ومتوى. أهلا وسهلا بكل المستمعين وأطيب التحيات بوجهها أنا ومارك البيتار لكم المستمعين. مثل العادة نحن معكم بلقاء جديد رح يبدأ هلا ويستمر لغاية الساعة 2 إلى ربع. ومثل العادة قسمين رح يرفقوكم. بأول القسم أو أول جزء بيساعدنا نقول أهلا وسهلا بالدكتور كارول سعادي، أخصائي بعلم النفس العيادي وأيضا أمينة العامة للجمعية اللبنانية لعلم النفس.
شكرا. أهلا
وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا.
لليوم كارول، يعني عن جد تحسي أنه الكلمات اللي أكثر شيء عم تنطبع بذكرتك وعم تضلك تسمعيها وتضلت تتردد قدامك هي كلمة ما عم بقدر أخذ نفس،
تعبان
ما لي جلد أعمل شيء. وفي حال يمكن إذا أنت كنت نوعا ما شوي تعبانة بتتعبك هدول الكلمات، يعني لأي مدى نحن اليوم فعلا في عنا اكتئاب جماعي على صعيد الجميع، كل واحد عم يحس هيك أحاسيس، هل ممكن يكون ضروري يكون اكتئاب؟
صح، أكيد ما في شك أنه نحن بوضعنا الحالي وهذا الشيء كمان بتثبته الستاتيستيك اللي عم بتصير والدراسات على الوضع الصحة النفسية بلبنان، بتبين قدي يعني آخر كم سنة ديجا زادت نسبة الانتحار بشكل ملحوظ، زادت يمكن كمان الاستشارات النفسية وعند الأطباء النفسيين وأخذ الأدوية اللي لها علاقة بالاكتئاب بالقلق. يعني هيدا كله دليل على أنه الصحة النفسية يمكن شوي بخطر بمجتمعنا. وعيديا يعني كمان منقدر نشوف قدي في عالم عم بتكون عندها العوارض، إن كان بطريقة ملحوظة وواضحة أو بطريقة مقنعة ومخبية.
قدي عم تشوف النسبة أكتر بعيادتك مثلا اللي عم يجوا لعندك لو قدي الأعمار وهل كله عم يكون اضطراب عادي تقليدي أو لا الاضطراب يلي ممكن يكون قريب يعني عنده بعض هيك الطيف منه للاكتئاب التقليدي؟
أكيد أكتر نسبة اضطرابات ممكن عم بيعاني منها الشعب هو القلق أكتر، يعني الأنكسيتي أو اضطرابات القلقية والبانيك أتاك والنوبات الهلع، يعني الفوبيا، حتى اضطراب ما بعد الصدمة. يعني نحنا ما طلعنا منه من سنين طويلة، يعني نحنا مش صدمة واحدة، عدة صدمات بالحروب كلها توارثناها عبر الأجيال وهي موجودة بكياننا وبجسمنا. ويمكن عندي بالعيادة ما عم يجي ناس قد ما هن عم يتلاقوا عند الأطباء يلي عم بيقولولن أنه أنتو ما بيكون شيء ولكن هيدا ديبريسيون أو هيدا حالة قلقية أو أنتو الستريس أو الضغط النفسي هو اللي عم بيسبب العوارض الجسدية اللي عم بيعانوا منها، من ضيقة نفس، من أوجاع متعددة عضلية أو بالجهاز الهضمي أو الميجران أو الدوخة. يعني أوقات كتير هيدا أسبابها عم بتكون الضغط النفسي اللي عايشه الإنسان.
لليوم رح نضوي مستمعين على الاكتئاب المقنع أو بيقولوا له كمان الباسم أو مثل ما قلت
المبتسم
أو السار اللي بدكن إيه، بس تنقول للمستمعين إنه مش كل واحد حس بعوارض معينة يعتبر حاله هو مكتئب أو عنده اكتئاب.
صح.
يعني ممكن كتير كمان يعني ياخدوا أدوية معينة للاكتئاب وهنا منهم بحاجة
ما عندهم. أكيد يعني اليوم حتى نقدر نفصل بين الوضع المقبول إذا بدك الطبيعي عند الشخص والوضع المرضي، في عدة كريتير أو في عدة عوامل نحن لازم نكون عم ننتبه لهم. أول شيء المدة، يعني قدي صار له هذا الشخص عم بيعاني من هذا الموضوع من هيدا العوارض. تاني شيء بدنا نشوف قدي هذا الشيء عنده تداعيات سلبية على حياته، يعني في أشخاص
مأيدة.
ما بقى يقدروا يروحوا على شغلهم، ما بقى عندهم حياة اجتماعية، حياتهم العائلية أو الكوبل أو العملية كلها تأثرت. هيدي نقطة كتير مهمة أنه نتطلع بالتداعيات. وكمان شغلة كتير كتير مهمة تشوف الفريكانس، يعني كل قدي عم بيصير عندهم هالعوارض، قدي هي عم بتزيد أو عم بتخف أو لا هي أوكازيونال أو بتصير بطريقة هيك يمكن مش دايما عندهم متقطعة. وآخر شغلة هي السوفرانس، يعني قد الشخص هو عم بيعاني، معاناة الشخص هي اللي بتحكي عن الفرق.
خلينا نبدأ دكتور كارول نحكي عن مفهوم الاكتئاب المقنع وشو بيميزه عن الاكتئاب التقليدي.
هلا الاكتئاب اكيد له اوجه كثيره وله عوارض كثيره وله اسباب مختلفه. في الاكتئاب اللي هو سريري الكلينيك، يعني الاكتئاب الكبير اذا بدك الميجر ديبريشن، يلي هي بيكون عوارضها كثير واضحين، يعني بنشوف البكاء، الحزن، عدم الشهيه، عدم الانتظام بالنوم، الشعور بالوحده، وحتى هون ريسك الانتحار عالي، يعني بنشوف انه في افكار أو أفكار انتحارية. أما الاكتئاب المقنع اللي هو منه هالقد واضح، أشكاله كمان مختلفة، يعني في يكون المبتسم، يعني الشخص اللي بخبي اكتئابه على حاله أوقات مش بس على المحيطين بطريقة غير واعية، بابتسامة وبي أنه يضل functioning أو هو عم يعني بضل قادر ينتج بحياته وبيكمل حياته وكأنه ما في شيء، ولكن بداخله في اكتئاب كتير كبير. أو الغضب كمان، يعني المشاعر بالغضب والمشاكل والشخص اللي بيعيط
ودايما
عدواني، كمان هذا واحد من أوجه الاكتئاب. وكمان بدنا نميز بين الاكتئاب يلي ناتج يعني ثانوي جاي من وراء أوضاع معينة منعيشها وكلنا منعيشها بحياتنا، اللي هو أكتر شيء الحديد مثلا، أو حيالة خسارة، أو اكتئاب ما بعد الولادة، أو الموسمة
هلأ مثلا جينا حزيران، في كتير أشخاص
صح بيصابوا، في كتير أشخاص بيكتئبوا، يمكن أكتر بيكتئبوا أشخاص بالأول الخريف وأول الشتاء على ضعف الضوء والشمس، كمان بيأثر على الدماغ. بس كمان في الاكتئاب الداخلي، يعني اللي جاي من أسباب جينية بيولوجية، هو ما بيكون في سبب واضح خارجي، ولكن الإنسان دايما مكتئب،
يعني عوامل وراثية
عوامله وراثية وبالتربية أكيد، ولكن ببطل مرتبط بالوضع، بصير مرتبط بشخصية الإنسان
تكوينه.
هو بتكوينه، وهون بصير مزمن. يعني منشوف شخص طول عمره كان مكتئب ولا مرة شفناه مش مكتئب،
بكون طبيعة الشخص تكوينه. طيب بالنسبة للتراكمات، التراكمات السلبية اللي ضل محتفظ فيها واللي يعني أخذت سنوات وعم يراكي فيها بدون ما يعبر عنها، لأي مدى كمان بيكون إلى لحظة تفجيرة أو إعلانة لبرة بطرق معينة يمكن تكون عوارض للاكتئاب؟
صح، يعني في القدرة على التحمل التوليرانس، وفي المرونة النفسية الريزيليانس، يعني هون الإنسان عنده قدرة تحمل معينة، عنده مرونة، بيقدر يتأقلم مع ظروف صعبة وصدمات بحياته، ولكن أوقات
بيفقد السيطرة،
بيفقد القدرة وبيوصل للماكسيموم، يعني ما بقى بيقدر يتحمل أكتر. وأوقات شغلة صغيرة، يعني هالفاكتور الصغير، العامل الصغير اللي ممكن أنه يطلع كتير من حتى جروحات الطفولة، يعني حتى جروحات ما قبل الطفولة والأجيال القبل. يعني اليوم نطلع بطريقة ترانس جنراسيونال أو عبر الأجيال كيف التروما والصدمات بينقلها
من جيل لجيل.
لجيل يمكن جدة وستة وقبلهم تعرضوا لصدمات معينة كبتوها، هي موجودة اليوم بجسمي بكياني بشخصيتي، فهذا كله بيرجع بيوعى لما تنفذ طاقة المرونة والتحمل.
يعني الأحداث زي ما بدها تكون حزينة، ما ممكن تكون أحداث مثلا جديدة عليه بس إنه فرحة، يعني مثلا زواج، راح يتجوز، تخرج،
بلا أكيد هون أكتر ضغط النفسي، يمكن هون منفكر بالستريس أكتر من الاكتئاب.
يعني قلت كمان المرأة الحامل ممكن بعد الولادة كمان إنه لأي مدى الولادة الأولى ممكن كمان تشكل
أكيد أكيد، يعني بدنا هون كمان بأشكال الاكتئاب نفرق بين البيبي بلوز اللي هو كتير طبيعي لأنه فيها نزلة الهرمونات اللي بتصير من بعد الولادة اللي بتشكل سبب لوحده، يعني يومين ثلاثة أو جمعة ماكسيموم هالأم بتكون عندها عوارض اكتئاب، ولكن اكتئاب ما بعد الولادة هو أطول بكتير وأوقات ببين على بعد فترة، يعني وأكيد أسبابه يمكن منفكر أنه الولادة هي لازم تكون شغلة كتير حلوة وشخص جديد العائلة، ولكن أوقات كتير بيكون مصدر للقلق، خاصة أول ولد، وأوقات
مسؤولية كبيرة
وقلة النوم والتعب وكله بيأثر على الأم، والخوف الزايد يعني، وأوقات علاقتها بأمها ترجع بتوعة، يعني هالمكبوت اللاوعي اللي بس هي كانت بأحضان أمها هالطفلة الرضيعة في أمور لا واعية تكدست عندها، أوقات ترجع بتوعى بهالمرحلة.
يعني منقدر نفهم ما في شيء بيمرق بحياتنا من نحن وصغار أطفال، يمكن كمان جنين يكون واحد بعده طبعاً. إلا ما بيضل تيرك علامة معينة لوقت معين تتنكشف العلامة.
صح، والإنسان منه واعي على أغلبهم. يعني نحن عنا ميول أنه نكبت الأشياء اللي بتزعجنا أو السوفينير أو الأشياء اللي صارت معنا كانت مزعجة، نحمي جهازنا النفسي، فهالكبت بده يرجع يبين بمطارح معينة، أوقات ببين بالأحلام، أوقات ببين بزلات اللسان، أوقات ببين
بسلوكياتنا
وبشخصيتنا. يعني اليوم شخصيتنا ما حدا بيقدر يفسرها قد ما هي معقدة وقد ما فيها عوامل لعبت دور.
إذا بنحكي عن الأعراض اليوم، أنا كيف بقدر أعرف حالي إذا مصابة باكتئاب المقنع؟ خلينا نكون مبتسم مثل زميلنا مارك البيتار، كيف بقدر أعرف أنه أنا واصلة لهيدي المرحلة مش أكتر؟ وكمان ما كمان لا يستهان فيها، يعني الواحد يتوقف عندها لو كان اكتئاب مقنع، بتتوقفي عندها تقدر تحمي حالك ما توصلي طبعاً للاكتئاب التقليدي.
طبعا بالاكتئاب المقنع او المبتسم دايما بدنا نتطلع بحالة الانسان ما قبل وبعد، يعني هو بيستفقد لحاله كيف كان وكيف صار. يعني بدنا نشوف انه هالشخص وصل لمطرح حس انه انا كنت عندي طاقة فقدت الطاقة، صار عندي خمول، صار عندي تعب، هو السندروم دو فاتيغ كرونيك كمان أو التعب المزمن عند الشخص كتير بغلبته فيه بينه وبين الاكتئاب المقنع. هالعوارض النفس جسدية هي كتير بتكون موجودة بالاكتئاب المقنع، الأوجاع، الدوخة، العين نفس، دقات القلب السريعة، ضيقة النفس، هالأشياء اللي ما إلها تفسير عضوي وما إلها تفسير فيزيولوجي. حتى الإنسان بيصير عنده نوع من تخدير عاطفي، يعني منشوف أنه ما بقى في شيء عم بيأثر فيه
ولا مبالات.
لا مبالات حتى على الأشخاص القراب منه اللي هو كان يحب أنه يتفاعل معه.
تعرف سألينا أسئلة أنا وزميلنا مارك البيتار، برك المستمعين هنا عم يسمعوا السؤالات اللي عم تسأليها بيقدروا هني يسألوا حالهم فيها وينتبهوا أكتر إذا كان اللي عم يتعرضوا له هو مقنع، يعني أكيد اكتئاب مقنع أو اكتئاب عادي.
أكيد بالاكتئاب العادي يعني السؤال هو هل في شعور بالحزن، هل في شعور بعدم الرغبة بقيامة أي اكتيفيتي أو نشاط كنتوا تقوموا فيه من قبل أو تحبوه؟ يعني في أشخاص كانوا يحبوا يسمعوا موسيقى، يعملوا سبور، بطل عندهم الرغبة. هل في تغيير بالسلوك الشهية والطعام؟
كلمة ما إلي جلد، هيدي الكلمة ما إلي جلد، مش ما عندي طاقة، ما إلي جلد.
لأنه الإنسان أوقات هون بدي أسأله إذا هو حاسس بالتعب بجسده أو منه شايف أي إفادة من الموضوع. يعني أوقات هالديموتيفاسيون عند الشخص ما له جلادة يعمل الشغلة لأنه منه ملاقى بالآخر رح يلاقي نتيجة،
يعني ما في متعة فيها أو ما في
متعة، ما في رغبة وما في نتيجة أوقات كمان ملموسة،
بس كان يقوم فيهم للأمور عادي.
هلأ الوضع المادي والاقتصادي أثر كمان، يعني أوقات ما قاله جلدة يروح على شغله لأنه عامل بيرن أوت على الاحتراق النفسي بالشغل، لأنه ما أنه حاسس بقى اللي عم بقدمه بالمقابل في مكافأة مثلا. الشخص بحس أنه ما قاله بقى جلد يعمل هالشغلة. ما بعدين ما بدنا ننسى تأثير الانترنت والسوشيال ميديا على حياتنا. يعني اليوم صار في إدمان جديد وهو أنا مصرة أنه سميه إدمان، مثله مثل إدمان المخدرات، لأنه نفس
المراحل
ونفس التداعيات. يعني عم توقف حياة الناس، عم بطل في التواصل، بطل إله جلدة يشوف أصحابه، بطل إله جلدة لأنه
مكتفي
بكبسة زر. في كتير أشخاص صاروا بفضلوا العالم الرقمي والفيرتويال على العالم الحقيقي، وخاصة المراهقين يعني عم نلاقي هالمشكلة عندهم أكتر.
يا هدي رح يتربوا عليها ويوصلوا لوقت يحسوا عادي لوحدهم. يعني
للأسف إن شاء الله لا، أكيد بنسعى دايما للتوعية. يعني
بالنسبة للي وصل لهيدي المرحلة بالذات اللي حضرتك حكيت فيها، حزن، عدم طاقة، عدم جريدة، لا مبالاة، وبيضلوا في حال إجا لعندهم عالم مثلا بيضلوا يقدروا عندهم الطاقة يقدروا يعبروا لهم بلهفة معينة أو أهلا وسهلا أو لا بيحسوا حالهم مجبورين فيهم.
ايه اكيد الشخص اللي عنده اكتئاب مقنع هو على قد قادر يقوم بالاشياء الضرورية وبشغله، كل شيء زيادة رح يحسه حمل تقيل عليه، يعني كل شيء حتى لو كان بالزمان يفرحه هلأ رح يحس انه هو ما بقى عنده رغبة فيها، وحتى تجاه اشخاص كتير مقربين منه يعني عائلته الاولى اللي ممكن انه يبطل عنده هالحماس عليها. فكمان بس في شغلة مهمة بالاكتئاب المقنع، اوقات ما بقى الديبريسيون بتكون تيبيك، بتصير اتيبيك يعني غير متوقعة اذا بدك، مش التابلو اللي بنشوفه بكل الاكتئاب. فالعوارض بتصير العكس، يعني بدل ما نلاقي مثلا الخمول والتعب
نلاقي النشاط.
منلاقي زيادة نشاط، افراط بالحركة، يعني شخص ما بقى عم يهدى كل الوقت، عم يضل لهي حاله، او بدل ما نلاقي الارق أو الأنسومني منلاقي زيادة النوم، يعني كتير الشخص عم بينام زيادة،
عم يهرب من
عم
النوم،
يهرب بالنوم، بدل ما نلاقي إنه ما له نفس ياكل وما عنده شهية، منلاقي بالعكس شهية زايدة، أكل زايد. فما منتوقع إنه هذا الشخص يكون مكتئب، لأنه اللي نحن براسنا المكتئب هو شخص ما له نفس ياكل، ما بينام منيح، حزين، تعبان،
بس هذا أخطر،
مش هالقد
يعني هذه فيها خطورة كتير كبيرة. أنا
أكيد.
خاصة للمحيطين فيهم، من الممكن
أكيد.
من الممكن يوصلوا لوقت يفكروا بالانتحار وما حدا يتوقع منهم هذا الشيء.
100% هون الأمور عم بتصير بشكل يعني في لاتان، يعني في خمود بالحالة، والوضع فيه يمرق بطريقة كتير ساكتة وبلا صوت، يعني
خاصة بكون عم يحملوك كمان مسؤوليات أكتر، ما معهم خبر إنه هو تعبان، بكون كل يوم عم يحملوه مسؤولية جديدة مسؤولية جديدة، وهذا
صح.
عم يبلع
صح
وعم يختنق أكتر
صح، وحتى أوقات يمكن هو ما بيكون واعي لأي درجة هو تعبان وبحاجة إنه يرتاح. وهون بنفوت بقصة الإدمان على العمل، يعني في أشخاص مكتئبين باكتئاب مقنع ومدمنين على العمل، أو ما عندهم ثقة بنفسهم كفاية لحتى يقولوا إنه أنا بحق لي آخذ فرصة مثلا أو ارتاح، بخافوا. كمان في البحث عن المثالية بالموضوع اللي بخلي الإنسان يحط ستريس كتير على حاله، يعني بدنا نتخيل شوي كيف ممكن هالبرفكسيونيست اللي هو ما بيقبل الغلط والشوائب
صعبة
يقبل بنفس الوقت انه هو ضعيف ومكتئب،
ما عم يقدر يكمل او يتمم شغله
100%
الا بعد ما ينهار، يعني
فهو بده يحافظ على الصورة المثالية بحياته أنه هو بارفي بكل شيء وقادر أنه يكون عم ينجح بكل شيء عم يعمله بحياته، بنفس الوقت هو طاقته عم تخلص عم تنطفئ مع الوقت. فهذا أكيد أنه هو بصراع داخلي دائم عم بيعيش هالكونفلي أو هالصراع، وأوقات عم يكبتو يرجع بآليات دفاعية مختلفة.
مثل شو بيقدر يستعمل بعد؟
مثل التعويض مثلاً
أي
أو الكمبنساسيون.
كيف شو بيعوض؟ يعني وقت بده يلجأ لآليات دفاعية شو بده أكتر آلية ممكن تستعمل أو كوسيلة تكون يقدر؟
الهروب. هروب بحيلا شيء تاني، في يكون بالشغل، في يكون بالإدمان،
طب وصل
زيادة يعني بعد أكثر
خلص ما عم يقدر بقى يشتغل، مش عم يشتغل دوبل وتريب،
ايه بصير يزيد على حاله حتى يوصل لمطرح ببين شيء بجسمه كتير كبير بيجبره انه يوقف عن الشغل.
يعني نقدر نسمي هيدي المرحلة كلها الألم الصامت اللي ما بيحكي، يعني موجود داخله ما عم يقدر يعبر عنه.
وما بتصدق قدي في أشخاص عايشينه وصار لهم يمكن سنين عايشينه وما حدا دريان فيهم، يمكن ما حدا دريان فيهم. هول الأشخاص منشوفهم من برا أوقات عالم مكملين حياتهم وناجحين بس ما عندهم لذة باللي عم يعملوه أو ما في لذة بالحياة، وأوقات منشوفهم أشخاص دايماً عم يشتكوا من أوجاع ومن أمراض متتالية بشكل مزمن وما لها تفسير. يعني حدا كل الوقت تعبان وما عنده انرجي وما انه مبسوط وكل شيء عم يعمل، بيمرق هيك بنهار او نهارين بنلاقيه شوي هيك مفرفح شوي بيرجع بيقشط.
طيب شو بيفرفحوا برايك بهذا النهارين؟ شو اللي بيعطيه نفس صغير ترجع يتغير؟
اوقات كتير هرمونات الشخص، ما فينا نفصل كمان تاثير الهرمونات، تاثير السيروتونين بالدماغ، اوقات يمكن يكون صار شيء معين بحياتهم كمان على سيروتونين لفترة ومنرجع منلاقي انه ما كانت كتير قصيرة يعني.
بس بالاكتئاب العادي او التقليد دي ما ممكن الواحد يحس انه بالنهار اصبت بالنهار، بيضل ماشي على نفس الوتيرة.
هون بدنا نشوف حسب قد ايه سيفير يعني. حتى بالاكتئاب السريري في درجات بالاكتئاب، يعني في الاكتئاب اللي كتير خطير، وحتى الميلانكولي يعني الفرق بين الديبريسيون والكآبة اللي كتير قوية كمان مرتبطة أوقات بالباي بولر ديس أوردر أو بالثنائية القطب، يعني
بيكون ساعة هيك ساعة هيك مزاجية.
إيه هون فينا نقول إنه هالشخص مقابلنا منشوفه بيمرق بفترات اكتئاب كتير قوي لدرجة إنه أفكار انتحارية، وأوقات ممكن يصير فيه نوع من هذيان بالاكتئاب، وممكن يصير فيه كمان محاولات انتحار. نرجع منشوفه بمرة تانية العكس، يعني حدا كتير منيح كتير عجيتي أوقات زيادة، يعني متوتر أكتر من العادة، عم يغني عم بنكت عم تطلع وتيرة المزاج عنده لدرجة كمان منا طبيعية.
طب كيف تبلش الأعراض تبع الاكتئاب المقنع برأيك كبداية؟ أول خطوات الواحد يقدر عن جد يعني نلفت له النظر للمستمعين يقدروا يتابعوا، إن كان أولادهم إن كان رفقاتهم إن كان أهلهم.
هلأ عند الأولاد بدنا نبلش ناخد كل ترانش داج هيك منكون عم نعطيها حقها، لأنه الأولاد كمان عندهم الاكتئاب، والأولاد أكتر أشخاص هن وكبار السن بيعانوا من الاكتئاب المقنع، هن أكتر نسبة، لأنه الأولاد ما بيعرفوا يعبروا عن حزنهم. عادة ببلش هالاكتئاب يبين بتغيرات على مستوى السلوك عندهم، يعني ببلش بالمدرسة في مشاكل بالسلوك بالتركيز بالنشاط اللي زايد عن حده، إزعاج للصف، أوقات عدوانية، ضرب، نوبات الغضب الكبيرة واللي كتيرة اللي عم تتكرر. منرجع على الفريكانس تبع الأشياء، علاقته بأهله، علاقته بأصحابه. هون منطلع حتى في أولاد بيصير عندهم عوارض نفس جسدية كمان، خاصة الجهاز الهضمي، يعني أوقات بيصير
اضطرابات معينة،
اضطرابات معينة أكيد ممكن تكون مرتبطة بالاكتئاب المقنع عندهم. وبدنا نطلع عند الأولاد باللعب، كيف بيلعبوا،
طريقة لعبهم، أسلوب
أسلوب لعبون، لأنه الولد بينقل بيعمل إسقاط بيعمل بروجيكسيون باللعب على الحالة النفسية اللي هو عليه.
الرسم أوقات كمان بكتاباتهم أو برسماتهم،
الرسم، الجدرال، يعني الدور اللي بياخدوه باللعب، السيناريو اللي بيخلقوه باللعب. منشوف نحنا منتذكر نحنا وصغار، يعني هديك المرة كمان كنت عم بحكي عن الموضوع، كنا نلعب كتير حرب يعني ملجأ ونتخبى وهالحالة، كأنه الولد بصدمات معينة بيرجع بيلعب فيها تيخفف وطئة الخوف والصدمة عليه، وحتى بيلعب أدوار لأشخاص اللي بخاف منهم يعني، أو اللي بيرهبهم يعني.
يحس على حاله أنه هو أقوى منه،
يتصالح مع هالصورة يعني. كأنه هيك ربنا عطينا آليات نعالج حالنا فيها من دون ما نعرف من نحن أو صغار، يعني نلعب دور المعلمة، دور الحكيم، دور الأهل، كل حدا نحن من نرهبه في ناخده من سير نحن، نعمل هالجو أنه نحن صرنا هيدا الشخص لنخفف وطئة الخوف. بحال الاكتئاب عند الولد أوقات كتير بيكون عم بعيد بألعابه أسباب اللي هي اكتئاب، إن كانت هي مشاكل عائلية، عنف، ضرب بالكلام، منسمعه عم بيعيد كلمات حدا كبير هو عم بتأثر عليه سلبيا، فهيدا لازم ننتبه له أكيد.
شو مهمة وشو دقيقة التربية عند الأولاد عن جد؟ كل مرة منكتشف إنه عن جد كل شيء مهم ما يمرق مرور الكرام مع الأهل.
طبعا، ولكن ما بيقدروا يعني انه يكون
عملية مراقبة
زيادة، وهذا الشيء زيادة عم يخلق للأهل ضغط نفسي كتير، وخاصة مع السوشيال ميديا اليوم يعني بنلاقي في طفرة يعني عن جد بالحكي عن الموضوع لدرجة انه صاروا الأهل فقدوا شوي معايير التربية، يعني ما بقى عم يعرفوا كيف بدهم يطبقوا السلطة وكيف بدون بنفس الوقت يكونوا متسهلين، وكيف بدون يفهموا شو عم بيصير مع الولد، وكيف نحن تربينا ما عنا كتير هالموديل، فعم بتضيع شوي الأمور يعني أوقات، وعم بيصير في ستريس على الأهل كتير.
يعني بتصور كل جيل في قصص معينة جديدة على الأهل أنه ينتبهوا لها
أكيد،
منشان هيك
والمخاطر يعني
والمخاطر
اللي الولاد اليوم معرضين لها. لازم نكون واعيين كتير على حيال تغير عند ابننا أو بنتنا، وخاصة بالمراهقة كمان، لأنه نوع من أنواع الاكتئاب بالمراهقة هو منسميه الـ disruptive mood dysregulation disorder، يعني الاكتئاب اللي أكتر شي ببين فيه أنه منه قادر يسيطر على مزاجه، والغضب نوبات الغضب اللي كتير زايدة عن حده، هذا ممكن يكون عم بخبي كمان نوع من الاكتئاب المقنع.
كيف ما يعني مش عم قادر يسيطر على مزاجه، يعني شو ما كان بيرغبوا بده يحققوا؟
ايه التهور اكيد هو واحد من الاشكال، بس نوبات الغضب الكبيرة يلي فيها المراهق يكون عم بيأذي حاله او عم يأذي اللي حواليه او عم بيكسر او عم بيقوم بامور مش متعودين عليها كنا من قبل، هيدي ممكن إذا كانت عم تتكرر بشكل واضح تكون عم بتخبي اكتئاب مقنع بده أكيد علاج، لأنه إذا لقى ريسك كبير، وريسك أنه يطور بعدين شخصية ضل مرافقته بالحياة كمان كبير.
المرحلة التالية يلي كمان عوارض الاكتئاب كيف تبين، حكينا على الولد وحكينا على المراهق،
حكينا عن المراهق. عند الإنسان
البالغ
الراشد هو بيقلنا أكتر نسبة هي الاضطرابات النفس جسدية أو الأوجاع الغير مبررة أو مفهومة العوارض، وما فيك تعرف قد في عوارض بلا ما نعرف هي مرتبطة، يعني من الرفلو الحرقة اللي كتير أشخاص بيعانوا منها، أكتر شيء الألام العضلية الرقبة التشنجات مشاكل النوم ضيقة النفس. هلأ بقى كمان بدنا نميز بين القلق ونوبات الهلع اللي هن بيخلوا الإنسان يفكر أول مرة أنه عم بيصير معه شيء كريزة قلب أو عم بيصير شيء بيروح على الإرجانس، يعني عادة اللي بيكون فيها دقات قلب سريعة وضيقة نفس وخوف من الموت اتسترا. بس كعوارض اكتئاب مقنع هو أكتر شيء التعب الإرهاق وعدم الرغبة بقيام بأي شيء، وهالأوجاع الجسدية اللي مش مفهومة.
يعني إذا من نقول وعرفنا أنه صار معنا إيه، اكتشفوا الأهل كيف ممكن يبدو أول خطوة على طريق العلاج، بأي طريقة بيقدروا يحيطوا ابنهم أو خيهم أو ابن عمهم أنه الشخص يلي هو عم يحسوا عليه أنه عنده، كيف بيقدروا يثبتوا هيدا الشيء بداية؟
أكيد هون التشخيص لازم يكون طبي، يعني تشخيص واضح وعلمي للموضوع لحتى ما نكون عم نمرق هالشيء عضوي.
بس ما كتير شائع الاكتئاب المقنع، عرفتي مش كتير متداول بنحكي فيه مع بعضنا،
صح؟
إنه
مخبيينه، لأنه مخبيينه عن حالنا كمان، يعني من أصعب الأمور إنه إنسان يروح ويقتنع إنه هو عنده ديبريسيون ماسكي أو اكتئاب مقنع، اللي رايح لأنه كل فترة وفترة زعيمه عم يوجعوا بيروح عند الORL وبيضل يعطيه علاج وبيقول له هذا يمكن ألرجية وهذا، رح يكون كتير صعب عليه إنه يقول إنه لا هذا ما في شيء وهذا بس اكتئاب، بس هو في شيء، يعني مش انه ما في شيء، قصدي ما في شيء عضوي يعني. او
بس انه ليش يستغربوا الاكتئاب كتير كل العالم تقريبا مثل ترند صاير الاكتئاب كله بيقول
مظبوط، لانه هالشخص منقى باللاوعي هالآلية الدفاعية بحسب شخصيته انه هو يكمل، انه هو ما بيقدر يكتئب، انه هو قوي، انه هو هذا ثقته بنفسه مرتبطه ارتباط كتير شديد بحالته ومزاجه
بصورته قدام الناس،
بصورته قدام الناس، بصورته قدام عائلته، بدوره بالمجتمع، فما بيقدر يكتئب. مثل كانه في عالم في أشخاص مسمح لها تكتئب، في أشخاص ممنوع تكتئب. هذا شيء خطير.
يعني صورتهم تجاه نفسهم هذه القصة كلها مشان هيك.
صورتهم تجاه نفسهم وصورة المجتمع كمان عليهم. أوقات في ضغط المجتمع، يعني اليوم الأم مثلا ما فيها توجع الأم، أوقات ما فيها تبين، هي براسها راكبة هيك الخبرية أنه أنا ما فيها بين ضعيفة قدام ولادي، أنا ما فيها أبكي قدام ولادي، ما فيها بين مريضة قدام، دايما بقسى على حالي كرمال فرجي أنه أنا قوية. هذا بيخلق اكتئاب مقنع. البي ما بيقدر يكون أنه مش قادر بقى يروح على شغله ومش قادر يقوم بشي وهو بحاجة أنه يرتاح. وما أوقات كتير في الصورة الرول أو إذا بديك اللي منسميه البرسونا،
كمان دور الواحد بالمجتمع، يعني كيف بيكون، شو مطلوب منه،
شو مطلوب منه، شو متوقع منه. وفي أشخاص بيقدروا أنه بمساحة الحرية النفسية اللي عندهم إياها والاجتماعية أنهم يبينوا اكتئابهم.
مش الكل يعني قادرين يبينوا،
مش الكل هن سامحين لحالهم أنه يوصلوا لمطرح. أكيد باللاوعي عم بتبين، وهون نسبة أكبر بكتير من اللي مبينين الاكتئاب السريري عندهم. لأنه العلاج أهين، يعني ساعة اللي ببين الاكتئاب السريري وهالقد بيكون كتير واضح، أوتوماتيك ما رح يكون العلاج النفسي أو حتى المضاد الاكتئاب فعال لأنه هين العلاج. بس لما يكون مقنع هو عم بيكون أكتر عم بمد مع الشخص وما عم يتعالج.
طيب طالما أنه مش كتير شائع الموضوع، طالما كتير الأهل يمكن ما عندهم الخبرة الكافية فيه، ممكن انه احد الاشخاص يقع ويقولوا له انت معك اكتئاب ويتعالج كاساس انه اكتئاب. أكيد. شو الضرر اللي بيلحقه للشخص
في إذا حال تعالج؟
في حال كان مش اكتئاب سريري، كان اكتئاب مقنع،
ما في ضرر اذا هو على العلاج الصحيح، لانه شوي وشوي هو بده يبلش يفتح الصفحات اللي مسكره. يعني شوي وشوي بده يبلش يطلع هالاشياء اللي هو مكبوته فيه، وأكيد هو رح يتحسن.
يعني بتصير وقاية، يعني بتصير وقاية، العلاج بتصير وقاية لقله تما يصير معه اكتئاب.
أكيد تما يصير في اكتئاب سريري كبير، أو أنه حتى أوقات يمكن ما تروح الأمور على الاكتئاب الواضح، تروح على مشاكل صحية، يعني ضغط، سكري، مشاكل بالقلب. هيدي أوقات كتير بتكون ناتجة من الضغوطات النفسية المقنعة اللي الإنسان كبتها وما قدر يظهرها منه.
طيب كيف ممكن نحن نقدر نتعامل مع هيك أشخاص في حال عرفنا أنهم عندهم الاكتئاب المقنع وفعلا ما نقدر، كيف نقدر نحسن لهم نوعية حياتهم، كيف نقدر نساعدهم تقدروا يحكوا، بأي طريقة ممكن يكون دورنا فعال لهم؟
الفاكتور دو بروتكسيون أو عوامل الحماية للشخص واللي بتأثر على مسار مستقبل الاضطراب أو شو بده يصير معه، هو أهم عامل هو المحيط اللي هو عايش فيه. فإذا كان في هالسبور أو الدعم النفسي، الدعم النفسي والمعنوي والعاطفي للولد خاصة وللمراهق بغض النظر عن هو شو عم بيصير معه، يعني حتى لو في مشاكل بين الأهل والولد أو المراهق، الدعم المعنوي، الدعم النفسي العاطفي، أنه نحن دايما موجودين هون، نحن منحميك، نحن منساعدك، نحن منسمع لك. الإيكوت أكتيف، الإنسان أداه لازم يسمع مظبوط ويصغي للآخر، هني العوامل الأساسية بحماية الشخص من تدهور الوضع. فأكيد ضروري هذا الموضوع، ولكن أوقات بحاجة أكيد أنه يكون في عدة اختصاصات يمكن عم تتدخل، من الطبيب يلي هو بده يلغي لنا كل الأسباب العضوية والفيزيولوجية ويقلنا أنه ما في شيء. وحتى هون يعني بارانتاز صغيرة، نقص الفيتامينات ممكن يأثر بشكل كتير مباشر على المزاج. يعني أوقات في عالم ما بيعرفوا أنه هن لأنه نقصهم فيتامين دي أو بدوز أو حديد هن عم يكتئبوا، أو مشاكل الغدد يعني كمان كتير بتأثر على المزاج. فما فينا نجي دغري نحن نقول أنه هيدا قلق وهيدا اكتئاب مقنع. بدنا نكون أكيدين من كل شيء، عشان وجهة الرقبة فيها تكون من الحنك. أوقات ما بينتبهوا يمكن إذا ما عملوا هاللينك أو ما زاروا اختصاصي. فنحن آخر شيء منقول أنه هيدا القلق والاكتئاب، وهون بيصير العلاج النفسي والطب أكيد.
طب تنعمل وقاية تامة يصير معنا لا اكتئاب مقنع ولا اكتئاب صار ومبتسم ولا اكتئاب سريري، وبيظل كل شيء عايشينه بالأجواء الضغطة كتير يلي عن جد كلنا بطلنا نقدر نتحمل كتير الوضع، بس كيف من الممكن نقدر نحمي حالنا نعمل وقاية والتعاسة اللي عايشينا نعلنا مش تخبيها بابتسامة.
هون بيلعب دور أكيد المحيط، ومثل ما قلنا الجو العام اللي عايشه الإنسان، بس كمان في عوامل جينية ما كتير فينا نعمل كنترول عليها، يعني في عوامل وراثية ما كتير فينا نعمل كنترول على الوقاية قد ما هون منلجأ أكتر للعلاج، بس المود دو في أو كيف الإنسان عايش، نوعية الحياة اللي بدي شدد انه مش بالضرورة تكلف مصاري. يعني في كتير عالم بيقولوا ما انا انجأ عم كفي الشهر، مش المطلوب منك انك تصرف مصاري على صحتك النفسية، هي قرار. يعني دايما يعني صار لي 10 سنين بنحكي القرار بانه اليوم انا بدي عالج افكاري، بدي انتبه على حواري الداخلي، بدي اسكل نفسي بحيلا شيء، بالصلاة، بالتأمل، باللجوء إلى الطبيعة، بالعودة إلى الطبيعة،
وفي منفذ لألي أقدر أخذ منه وعبي منه
أكيد
يعني.
والابتعاد عن الأشياء النيجاتيف كمان قرار بإيدنا نحنا بدنا ناخده، ما حدا بيقدر ياخده، نحنا مش فيكتيم، نحنا مش هون ضحايا كل الوقت. هول الأمور مع الأكل والتغذية والرياضة والنوم السليم والابتعاد عن الإنترنت والسوشيال ميديا، وكل هيدا بيلعب دور. ما فينا بس نتطلع بالنتيجة وننسى كل هوليك.
بتعرفي مثلا عم تحكي حضرتك هلا وبعد بفكر انه ايه ليش ما بنعملهم كتير هينين، حدا ترك ايه، بس حتى تناخد هالقرار منضل في تردد معين، بقول في شيء اهم من شيء هلا قادرين نتحمل بعد هيدي
صحيح، بس ما حدا ما بيقدر يلاقي هال5 دقايق بالنهار اللي يعمل فيه صفاء ذهني، يعمل فيه تنفس معين، يظهر فيه على الطبيعة بشكل أو بآخر، يمشي، يعمل رياضة. يعني مثل ما بنهتم بصحتنا الجسدية وبأشغالنا، كمان في الجزء النفسي نحن مسؤولين عنه
100%، وهيدا يمكن الأهم صير اليوم
أكيد،
لأنه من خلاله قادرين نشوف الدنيا بغير طريقة أو غير
بأثر على كل هوليك
100%، وبيقدر يعطيهم دعم كتير
صح.
قوي
صح أكيد،
مصير بدي ما نقول كلمة آخ نقول آه خلينا مبسوطين، لأنه ما لازم ننطر الخارج يريحنا أو يفرحنا، لازم أكيد نعتمد على نفسنا وندعم حالنا. بدي أقول لك شكرا لك دكتورة كارول سعادة، طبعا لقاءاتنا رح تكون قريبة مع حضرتك، ورجعنا تنتابع المشوار مستمرين معكم لغاية الساعة 2 إلى 4. بالقسم الثاني بيساعدني أقول أهلا وسهلا بالأستاذة باسكال فغالي الخازن، أخصائية بعلم النفس العيادي، معالجة نفسية، وأيضا أستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا جانا مرسيلا إليك.
لليوم رح نفتح موضوع كتير كتير مهم، هو كيف نقدر نتعرف على مشاعرنا، كيف نقدر نتحكم بمشاعرنا. بس أول في عندي سؤال لإليك، بدنا نعرف من حضرتك وبعلم النفس شو بيقول، أيهما أسوأ، رحيل الشخص وبقاء الشعور، أم بقاء الشخص ورحيل الشعور؟ لكل اللي عم يسمعنا من إنهم يفكروا بالجواب ويشوفوا شو هو الأصعب، لأنه عن جد تقفي عندها وبتحلل كل كلمة بكلمتها بأي طريقة، بتلاقي الإجابة بدها تكون مثل كأنه في تعادل بين بعضهم، اثنين بيوازوا بعضهم. قبل ما نعرف الإجابة وقبل ما نعرف كيف نقدر نحن نتعرف على 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 حالنا من خلال هيدا القول، ياريت تخبرينا كيف علاقة كل واحد بمشاعره، المشاعر شو هي، كيف نقدر نعددها للمستمعين، شو نعرف كل وظيفة كل شعور نحنا منحس فيه.
أول شي جانا بدي هيك شوي الفت النظر على أهمية الموضوع يلي طرحتيه اليوم، لأنه يلي بتابع شوي علم النفس التربوي بيشوف قديش عم نشدد إن كان بالمدارس بالجامعات بالتربية مع الأهل على أهمية الشعور والمشاعر، حتى صار في تكنيك اسمه social emotional learning، يعني كيف نعلم بالمدارس أو بالتربية
حلو كتير
من خلال الطرق العاطفية. ليش؟ لأنه اليوم أثبت العلم اللي أثبتت التجارب
يعني بردون أستاذ إنه كل واحد بمفرده بده يتعلم يعني
صح يعني مثل يعني workshop أو formation
حتى الواحد يقدر يتعرف حلو كتير
مزبوط
هذا شيء كتير بيساعد مهم.
أكيد لأنه دايما نحن منقول التوعية لازم يكون في توعية بس ولا مرة منفصل شو يعني توعية وبأي دومين ومع مين ومين بيقدر يعمل توعية وشو يعني مفهوم التوعية. دونك اليوم الموضوع طرحتي له علاقة كمان بالتوعية يعني شو يعني افهم مشاعري اتعرف على مشاعري اربط مشاعري. الجواب السؤال اللي هلأ حضرتك سألتي شو أهمية بقاء الشخص أو رحيل المشاعر واتسترا
بين رغبات وبين عاطفة وبين مشاعر وبين أنه
ايه؟
كله بيلعب دوره
لأنه المشاعر العواطف ما فينا نحددها
صح.
أو ما فينا نقول أنه هيدي خانة بتتعلق عند الشخص المشاعر هي مجموعة تفاعلات وانفعالات وإلى علاقة بالنمو النفس العاطفي وإلى علاقة
بالنمو
وخبراتنا وخيبات أملنا علاقتنا بالأهل بس أهم شيء نوع الشخصية يعني إذا بدك التمبرامون اللي هو الطبع اللي هو أكتر جينيتيك بنخلق فيه منورته أهمية نحدد كل شخص منا شو هو طبعه لأي طبع بينتمي تيقدر يحدد المشاعر اللي بتغلب عليه
يعني الطبع هو الأساس بتحديد المشاعر
100%.
والأفكار ساعتها وين صار دورها
الأفكار هي اللي بتتأثر بالمشاعر يعني بديك تعتبر أنه أنا بحس بهاي الطريقة بصير فكر بطريقة معينة بصير اتصرف بطريقة معينة
مش الأفكار هي ممكن تولد المشاعر
إذا صار عنا وعي أنه أنا حساسة عم تأثر على أفكاري ولازم حسن من أفكاري لتسيطر على أحاسيسي منكون فتنا بشيء اسمه العلاجات النفسية الذهنية السلوكية الثيرابي كومبورتمنتال إيكونيتيف يلي بتشتغل على هاي النقطة بالذات اللي هلأ أشرتها
طب قبل ما نعرف كيف ندير هالمشاعر كلها هالعواطف ونتعرف عليهم ياريت بتعددين لنا وتنقدر نشوف فعلا شو هو الشعور شو هي العاطفة إلى ما هنالك
العواطف المشاعر الأحاسيس الإيموسيون بالفرنسي هي مجموعة انفعالات بحس الشخص من حب من كره من غضب غيرة حسد غبطة انسجام
خوف
قلق كل شيء بتحسي ما بتقدري
تلمسي
ما بتقدري تلمسي ما بتقدري تفوتي على لابوراتوار تفحصي مع انه اليوم بعلم النفس صار لهم لابوراتوار المشاعر والاحاسيس كل شيء بتعبري فيه عن كيانك النفس العاطفي هو احساس
طيب شو المختبر خبرينا
قبل المختبر هذا موضوع بدك نعمل عليه حلقه نحن اليوم علم النفس كان شيء من الفلسفة تطور لدرجة أنه بعده عم يتطور لتاريخ اليوم اليوم علم النفس ما وقف كل يوم في اكتشافات جديدة وتجزء صار في علم النفس التربوي العائلة علم النفس
الرياضي الاجتماعي مركب معنا كمان.
الرياضي الأنواع العلاجات النفسية يلي بفترة زمنية معينة أكيد قديمة اكتشفوا أنه علم النفس مش مثل كل العلوم اللي هي العلاقة بالسنس أمان فينا ناخد الأحاسيس المشاعر الأفكار ونعمل عليها اختبارات بتنعمل من خلال التستات تيست اللي هن بأنه اسمه بسيكومتري وبيطلع فينا نصنف لأي مرض عم ننتمي أو عم نفرجي شو طرق العلاجية شو الأساليب العلاجية في اضطرابات مثلا ما بتصح غير بالأدوية اضطرابات تانية العلاجات نفسية معينة فيها تساهم وتساعد
لازم نخلي أي وقفي بنخليها لحلقة جديدة لأنه كتير مهم الموضوع كتير مهم وهذا الشيء بيخلي الواحد يحس حاله بأمان أكتر وأكتر لأنه يعني عن جد تبين قدي علم النفس له أهمية بحياة الإنسان ودي له يعني الواحد بيحس على حاله نوعا ما انه قادر صاير يروح يعبر يقول شو زعج وشو متضايق انه عم يفرغ عنده هذا الشيء جدا
كثير مهم عم تقولي جانا من هيك اليوم علم النفس موجود وين ما كان وين ما بتفوت من الإدارات من المصانع من مؤسسات مدارس جامعات مستشفيات صار لعلم النفس دور مهم.
فإذا بنخلي الموضوع حلقة تانية ونقعد المستمعين فيه، خلينا نكفي بإدارة العواطف.
أوكي، دونك عددنا العواطف أو المشاعر وقلنا بدنا نربطها بالأطباع الأشخاص اللي بيخلقوا فيه،
يعني هي بتتحكم فينا أو نحن بنتحكم فيها.
في أطباع عواطفهم بتتحكم فيها،
مثل
مثلا هيدي اللي اليوم كمان كتير منصر عليها، انه كيف يكون عنا ذكاء عاطفي تنقدر نكتشف العواطف اللي بتأثر علينا سلبيا اللي ما بتخلينا نتطور، وكيف نقدر نسيطر عليها. اول ذكاء العاطفي اللي بخلينا حس بالشخص التاني، يعني اعرف انه اليوم جنى مش مرتاحة مع انه ما قالت لي شيء ما عبرت لي شيء، بس حسيت من خلال اليوم منيحة من خلال احاسيس معينة بقدر انا توصلني. دونك الاي كيو والايموشنال انتليجنس اليوم كتير مهمة بالتقدم الفكرة، بتقدم النفسي الاجتماعي عند الأشخاص.
بس ما نقطة قلتي حضرتك أنه تحسي بالشخص إذا كان هو منيح أما لا، لأي مدى كمان هيدا الإحساس بالذات بنحط عليه علامة استفهام، نقول برك نحن لأنه ما كنا منيح بنخمل الناس مش منيح أو ما
قلنا هيدا البروجيكسيون، يعني بعمل إسقاطات. لا هيدا غير إذا بديك توبك من اللي عم نحكي. نحن منكتشف كمربين أو أنت عند مثلاً ولاد خيك أو حد مسؤول بالمدرسة بالجامعة بشركة بالبنك، بيكتشف أنه أطباع الموظفين مختلفة أو أطباع الولاد مختلفة. في ولاد مثلاً بياخدوا الأمور كتير شخصية، كتير حساسين، كتير بفكروا بعاطفتهم. الإيجو هالشابول لابس الأنا بتضل نافرة كل الوقت، ما قالوا لي، ما حبوني، ما عطيوني. في ولاد أو عم بقول ولاد لأنه هن رح يكونوا عم بيتعرضوا أكتر للنمو النفسي العاطفي وفينا نتحكم بعواطفهم أكتر. في الولاد اللي بيكونوا كتير براكتيكل، يعني ما بيوقفوا عند المواضيع، ما مش كتير حساسين، مسيطرين على حالهم، ما بيبكوا بسرعة، بيقدروا ياخدوا حقهم بإيدهم. هون بعدنا عم نشوف هالفيلد كاركتير جينيتيك يلي عم بيظهر عند الولاد. هلا إذا كنا نحن كمسؤولين عم بلش أم وبي وبنزل بالمسؤولية عند كل الأشخاص يلي مؤهلين يكونوا بمحل المسؤولية، إذا قدرنا نساعد هيدا الولد أنه يفهم كيف مكون ستركتور هيكلية عواطفه ويقدر يكتشف كيف عم تأثر على أفكاره وين عم بتعرق له، بيقدر مع الوقت يكون عم بأسس لشخصية مختلفة عن طبعه مع الحفاظ على الطبع لأنه جينيتيك أو لأنه بالوراثة. دونك المطلوب إذا بدي اختصر لك أنه كلنا نتعرف على مشاعرنا كيف بتأثر علينا، كيف بتبرم بذهننا بإدراكنا بطريقة الإرادة عنا، كيف تأثر على سلوكنا، ونكتشف قديش هيدا الموضوع عم بضرنا أو عم بفيدنا. إذا عم بفيدنا بكون عنا البونسانس، يعني بنكون نحنا منا لحالنا عم نقدر نستدرك ونحسن ردات فعلنا، أو بكون وصلنا لمحلات كتير صعبة وهون بأغلبية الأوقات بحاجة لتدخل من بروفيسيونال.
طيب هل فعلا يقال انه هالمشاعر كلها ولدت او انوجدت كرمال وظائف معينه تقوم فيها للشخص، انه حمايه للشخص؟
اكيد هي حمايه للشخص، وهي مفروض تكون مثلا انا بخاف، انا بقلق، بحمي حالي، انا بعتبر انه هذا الموضوع معقول يضايقني يزعجني ما بفتحه أكيد. أو حتى المشاعر اللي هي أكتر إلى علاقة جسدية مثل ما كنت عم بتقولي، مثل الوجع، مثل الإحساس بالقلب هيك التعبين، أوقات منوعة بيكون أحاسيسنا كتير داون، خايفين أو قلقانين. كمان جنى مش كل الأحاسيس مربوطة بالحالة النفسية،
أوقات قصص عضوية
أو مثلا منوع عنا الكورتيزول عالي إجمالا، بده وقت خلال النهار لينزل. هون بدي أكون مش قاعدة ناطرة، أنا بدي أغير من وضعيتي، بدي ألبس، بدي أظهر، بدي أحكي مع حدا تيقدر تطلع نسبة هرمونات تاني وأعمل جلاج. هيدا غير موضوع. بس مثلا تناخد الكابلز اليوم، أكتر مشاكل معروضة عاديا بالكابل ثيرابي، مش أكتر، مش عاملين ستاتيستيك بس عددها كتير كبير، النسبة الأكبر عند السيدات يلي بتحس بحرمان عاطفي كتير كبير، وبتكون عم تطلب أنه أنا بحاجة لاهتمام، عندي فراغ ما حدا بيشعره غيره، يعني هيدا الفراغ اللي هي بحاجة لغمرة، لبوسة، لاهتمام، لنظرة attention، يعني انتباه، أنا موجودة، جوزي بعده بحبني، بيهتم فيه، بينتبه على التفاصيل، هي بيكون بحاجة لألون كنيدز، يعني كبزوان أساسي. بالوقت اللي الرجل اللي ما عنده هيدا النيد أو هول المشاعر بيعتبرها متطلبة، يعني بيعتبرها متطلبة عاطفيا، هو بيكتفي انه يجي على البيت، هيدا الكونفورت زون تبعه، عنده انتماء لمرته لعائلته لبيته، بس ما بقى عنده هالمشاعر اللي بده يعملها ديمونستراسيون. بتصير السيدة متطلبة جدا بالنسبة له، بتخنقه لانه بحس حاله انه منه على المستوى المطلوب، بصير يفتش عن الطرق والأساليب تيقدر يعبي لها هيدي الرغبات أو هيدي المشاعر الناقصة، بحس حاله فيك إنه ما عم بيعملهم بتلقائية، ومندخل بهالدائرة المفرغة يلي ما بيعطينا اهتمام، بينسى يسألني إذا أنا منيحة، الحياة الجنسية كتير عم تتراجع، بيصير في حالة من التعب والانزعاج النفسي الكتير كبير، بالوقت اللي الشريك ما بيشارك الزوجة ذات المشاعر أو ذات الحاجات اللي لها علاقة بمشاعر معينة.
تعرفي طالما فتحت السيرة عن جد كتير سؤال بيطرح نفسه، أنه طيب ليه بيتغير وقت بيصيروا بأمان أنه تجوزوا، يعني طالما بعد ما تجوزوا ما فيتوا على بيتهم لوحدهم، بتحسي عم يعملوا المستحيل تيقدروا يضلوا محافظين على بعض، شيء انه بيدخلوا على بيتهم بس كل واحد يعيش حاله، يعني بحريته، يعني كانه اطمن باله انه مش الحال وبيرجعوا.
كتير حلو السؤال وكتير مهم نفتح هيدي النقطة بالذات بهيدي الحلقة. عم بحكي عن الكابل يلي هو ما في مشاكل عضوية صحية نفسية أمراض، بحكي عن الكابل العادي اللي تجوز. بينحكى عن حالة الباسيون أو العشق يلي ببلشوا فيها الأشخاص اللي بينغرموا ببعضهم، واللي هي النطرة، دقات القلب، الشعور بالحماس الكتير كبير،
الفرح،
الغرام، الفرح،
اللمعة بالعيون، البسمة الدائمة،
هيدول كتير حلوين وكتير سليمين وبأسسوا العلاقة كتير حلوة. بس تخيل يا جنى انه هيدا زيت الكوبل بعد 5 سنين عنده ولد او ولدين رح يكونوا عايشين هيدا الحالة، هل هالشي طبيعي؟
لا مش عم نقول يضلوا على نفس الحال، بس يضل الواحد حس حاله انه بعده مغروم والتاني مغروم فيه، يعني حسه
الاحساس بضل موجود، التعبير عن الاحساس بتغير، يعني مع الوقت بقولوا لك ايه ما الزواج بيقتل الحب، مش مزبوط ابدا. الحب مع المراحل النمو والعلاقة الزوجية ما في ضل حالة عشق، أو بضل في حب وبضل الشخص معلق عاطفيا، معلق بالمعنى الصحي نفسيا وعاطفيا، وما بينبسط إلا إذا كان الشريك موجود، وما بحب يسافر إلا مع الشريك، وما بحب ينعزم على العشاء غير ما يكون زوجه، الزوج أو الزوجة، بحال يعني إذا كان الزوج أو الزوجة إنه يكونوا مع بعضهم، هيدا الشيء بضل موجود. بس الأحاسيس بتتغير، نسبة الأحاسيس أو شكل الأحاسيس بيتغير. اليوم اللي حاطت براسه، وهون كتير مهم الشيء اللي تجاوب على سؤالك، اللي حاطت براسه أنه هيدا شيء بدي ضل محافظ عليه، يا أما ما بيكون في حب أو أنه بتفشل العلاقة أو أنه هيدا دليل أنه زواجنا فشل. اللي حاطط براسه إن كان الزوج أو الزوجة أنه مفروض يضل هل حماس موجود يا أما فشل الزواج، كتير غلط الفكرة. لأنه الزوجة اللي هي بحاجة ل رياسورانس، يعني لتأكيد أنه الزوج بحبها، مش جاي بس هالنيد أو هالبزو، مش جاي بس من تقصير من الزوج، جاي من أمور العضوية، بالمينوبوز، بالفكرة اللي أخدتها عن جسمها، عن وجهها، قديش مصالحة مع تغيرات العمر اللي بتأثر على وجهها، قديش علاقتها بأهلها كانت سليمة، قديش في كارونس يعني اللي تعاطف بينها وبين أمها. ما فيها تجي تصب كل هيدي الاحتياجات على الزوج أو على الشريك بالوقت اللي الشريك مش عارف أنه هي عم تعيش كل هال عدم الاكتفاء النفسي والعاطفي وتصبه عليه. من هون أهمية التوعية أنه نحن بالكوبل ما رح نضل ماشيين بذات المشاعر وذات العواطف. وقتها يكبروا الولاد ويتجوزوا وكل واحد يصير عنده حياته ونصير أنا وزوجي أو الكوبل لحاله بالبيت، في أساليب معينة لازم يعتمدوها. الشريك اللي بيقعد كل نهار أو بيجي من شغله بيعتبر أنه خلاص إجا على الكومفورت زون تبعه وبيفتح سيلولاره أو حيلا سكرين وما بود يتطلع باللي حواليه، هيدي كمان نوع من الاضطراب ومفروض يكون عم يشتغل عليه. ما في بالكابل اللي إله علاقة بالمتطلبات العاطفية، ما في أنا هيك وأنت بتعرفني هيك. في تحولات مفروض تناسب الشريك برغباته ضمن الحدود المطلوبة.
طيب سيزي باسكال، هل ممكن عند الطلاق أو أي انفصال أو ترك علاقة معينة يتحول فجأة الحب لكره أو العكس؟
هلأ علمياً وقتها تكون أنت بتصير تكون بتحبي شخص كتير كتير وبتصير تكرهي، مثل ما بيقولوا أنه الكره هو الوجه الثاني من الحب، يعني المفروض تكوني صرتي مصالحة مع أنه
لا ترتجيه يعني
تركتي أو ما بقى في مشاعر، في نوع من اللامبالاة، يعني أنه خلاص ما بقى بياخد كتير من تفكيري من أحاسيسي. من هلأ إذا بكرهه يعني بعد ما تصلحت مع فكرة اليسار أو الانفصال، من هيك أهمية أنه نرجلج العواطف على مستوى العقل، نقدر نترجمها بطريقة علمية، نفهمها بطريقة موضوعية، أساسيين تا نتخطى مرحلة الكره ونوصل لمرحلة التقبل، التصالح، والعيش الأمر الواقع بإيجابية.
لأي مدى اليوم العواطف تتأثر؟ طبعا العواطف اللي تكون مبنية على تراكمات معينة بالحياة بتتأثر إنها تحد من تفكير الشخص وتخليه يتأيد، يحس حاله مأيد كأنه محطوط بإيديه أصفاد وما عم يقدر يتحرك.
شو هلو هالسؤال وقديش منشوفه؟ كل شخص بتنبع أفكاره وسلوكياته من نفسه، من الإيجو، من مشاعره، بيكون مأيد بالحياة. يعني كل شخص بيعتبر أنه هيدا اللي مقابل حكي مع رفيقه عني ما رح يقدر يكمل نهاره بشكل سليم. كل حدا بيعمل انتربريتاسيون للأشخاص التانيين من خلال نفسه، مشاعره، أحاسيسه، كيف هو بيعتقد، كيف هو بيحس، كيف هو بيفكر، معرقة لحياته كتير. وفي أشخاص بينتهوا لحالهم،
يمت الإسقاط عم يعمل عليهم هني بطريقة معينة،
أو أنا مسيطر على أحاسيسه. يعني مثلا
هو مصدر الكل،
هو مصدر كل شيء. الشخص مثلا الجارتي التقيت فيها معصبة، ما قالت بونجور بشكل طبيعي لأنه هي عاطلة، لأنه هي ما بتسوى. كيف أنا بتقلي هيك؟ ليش أنا بتقلي هيك؟
وشي أنا معقول عملت لها شيء أنا ما معها خبر،
أو أنا عملت لها شيء ما يكون أنا عملت لها شيء. وقت أنا بلش فكر شو بها جارتي بدي أسألها، ما حسيتها منيحة، هون بلش فكر وحس صح. من هيك اليوم كتير بركزوا على الأمباتي، كيف حس بغيري مش بس أنا. وقت بلش أنا زيح حالي عن بأفكاري ومشاعري وفكر بالتاني إنه ليش عمل هيك أو ليش فكر هيك أو ليش تصرف هيك، بحاجة لمساعدة، بدي اسأله تجرب ساعده، هون بكون عم بتحرر. انا مبسطة بس تنقدر نفهم انه امتين المشاعر والافكار بتكون ضدنا. الشخص اللي كتير بيعتمد على احاسيسه بترجمة الواقع او الاحداث اللي بتصير معه وبقول لك خلص انا هيك حسيت وعندي الحاسة السادسة وبكرة اشوف انه هيك رح يصير، علم النفس ما كتير بيخدها بهيك بجدية، لانه اليوم كتير فينا نشعر وقتها نكتسب النضج العاطفي. شو النضج العاطفي؟ نضجت عواطفي، نظرة التاني، طريقة حكيه. اليوم جانا إذا أنت شوي بتفكري قديش منتعرض بالنهار لردات فعل عاطفية من أشخاص ما بيكون لنا علاقة فيها، وإذا كل مرة بدنا نحس حالنا أنه محبطين ضل كل نهار محبطين، خاصة أنه هاي نقطة كمان كتير أساسية وبينعمل عليها موضوع أنه نوع الحكي اللي بنحكيه كتير تغير. ثقافة التيك توك، المخزون اللغوي يلي منقوله، صار في كتير تجريح بلا ما نحس. في أشخاص بتصيب بالشخص التاني بكبريائه أوقات أو بعزة نفسه بالنسبة لإلها أنه شو قلت له عادي. ليك؟ لأنه مخزون اللغوي عم بكبر نوعية هيدا الحكي. ومن هيك أوقات كتير في أشخاص بتجي على البيت تعبانه من ردات أفعال أشخاص تانيين بس بأسلوبهم بطريقة حكيهم. هون كمان قديش أهمية نحصن مشاعرنا أحاسيسنا
نقدر
تجاه. أكيد أكيد بنقدر. كيف تعملي ستوب؟ مشكلته مش مشكلتي. حكي كلمة أسيء ما بتنحكى مثلا لإنسان بس بالنسبة له عادي أنه شو فيها إذا قلت هيك. كيف نحط حاجز بين طريقة أو أسلوب حدسين الأشخاص ومشاعرنا أحاسيسنا كيف ما تخترقنا.
طيب والهيدا لازم نعملها وقاية، يعني ممكن بكرة بالمستقبل يصير هيدا الحديث كله، هيدا اللغة تصير
هيدا ما لازم نقبلها.
ما لازم نقبلها.
واليوم بالخاصة وقتها
بس أوقات بتنجبري يعني بقصص معينة يعني تتلقيها لو ما أنت عم تكوني طرف فيها
100%. قديش أهمية نحكي بالموضوع بالمدارس، نشتغل على الفرصة وقت بكونوا الولاد بالفرصة كيف بيحكوا مع بعضهم، شو بيقولوا لبعضهم. المدرسة دايما نحن نقول مدرسة، الجامعة، المؤسسة، بس البيت يعني قد ما تعمل بالمدارس وقت ترجع البيت البي بيحكي هيك مع ولاده ما رح فينا نغير كتير قصص. اليوم بالشركة الكبيرة وقت يكونوا عم يعملوا انترفيو لشغل الكانديدا يعني بدون الشغل كتير بينتبهوا شو عم بيقولوا اللي عم يعمل الانترفيو. مثلا إذا بلشت بحكيك بليك موسيو تنقول ليك موسيو كتير نزلت من مستوى التعبير. صح. يعني قديش بتقدري
حضرتك
تتركي
كان في بعض الكلمات الواحد على طول بيستعملها
تتأثر على مشاعر التاني إيجابيا. يعني شوفي الموضوع طرحتي قديش في قصص فيك تأثري على مشاعره تجاهك وتربحي وظيفة لأنه قدرت تأثري عاطفيا بطريقة حكيك عليه، مش عاطفيا حب وعاطفيا تعلق، عاطفيا يعني أنا بدي أكسبها بشركتي لأنه فيني حتى بالواجهة إكزامبل.
خلينا ننتقل لنقطة قبل ما نحكي بموضوع الرحيل، رحيل الشعور أو رحيل الشخص أيه أصعب، علاقة العاطفة مع الغريزة مع الغرائز لأي مادة. إذا ما كانت علاقة سليمة وقدرت العاطفة فعلا تحكمت بالغريزة من الممكن تؤدي لنتائج كتير سلبية للشخص وللمحيطين فيه أكيد.
أول شيء نوضح شوي فكرة غريزة عند الإنسان غير غريزة الحيوان. غريزته يعني
رغباته
يلي ما بيقدر ما يحصل عليها أو
سؤال بتكون من حقه يمكن
100%. وهيدا كمان موضوع كتير مهم لأنه نحن كل حدا بيعرف فرويد أو قاري بيعرف أنه نحن مكونين من رغبات من الإيجو يلي أنا شو بدي، الإيجو الملموس أنا جعانة أنا تعبين أنا، والسوبر إيجو اللي بيجي بيقول لي ستوب أنت ما بحق لك. من هيك الولاد أو الأشخاص اللي هن عندهم رغباتهم ديجا بتكوين وبهيكلية شخصيتهم مهمين كتير وما تربوا يعملوا ستوب وقت رغباتهم تتعدى شخصيتهم وبدها تصير تروح على
حدود غيرهم
حدود غيرهم بيكبروا وبتلاقيهم بتحسيهم انه ما في حدود لرغباتهم. هن الاشخاص مثلا يلي عم بياكلوا بصحنهم مثلا نقول بابا قرم بس بدون الاكلير يلي بصحنك
ما
بيعرف ما بيعرف يقولوا ما بيحق لي فيها. اللي ما بيقدروا ينطروا دورهم ما بيقدروا بيتعبوا بيعسوا بتشوفيهم بيطلع خلقهم بيصيروا عدائيين. الأشخاص اللي إذا نتفي حسوا بشعور الحرمان بيصير في غضب كتير كبير بيفقدوا أعصابهم فيهم يتوصلوا يعملوا مشكل. الأشخاص اللي ما بيعرفوا يقولوا ما بيحق لي يكون عندي مشاعر لشخص معين لأنه بيخص رفيقي بيسمح لنفسه انه هل الرغبة للعلاقة بالغريزة تكون عم تتحقق. وهون هيدي مشكلة كتير كبيرة بتأدي لكتير مشاكل ان كان بالشغل بالعيلة بالكابل وين ما كان. دوك اهمية هون التوعية انه نقدر نفهم امتين انا رغبتي اللي فيها تأذيني قبل ما تأذي غيري بدها نتفيت توضيب يعني نتفيت تزبيط.
نرجع لأيهما أسوأ, رحيل الشخص وبقاء الشعور أم بقاء الشخص ورحيل الشعور؟ يعني طبعا بعد كل انفصال على يمكن يكون طلاق يكون فقدان يمكن يكون انفصال علاقة نهاية علاقة بين اثنين يعني أمر طبيعي الواحد يحزن فيه. بس لأي مدى الشعور أو المعاناة بتكون أقوى لما بينفصلوا بيضل حدا من الطرفين بعده مغروم أو لما بيفقدوا إنه بيروح الشخص وبيكون أسوأ رحيل الشخص بقاء الشعور أم بقاء الشخص ورحيل الشعور؟
إيه هلأ إذا رحيل الشخص كان بسبب حتى هيك شوي نجزئه بسبب الموت أو الغياب أكيد هون المشاعر كمان تختلف من شخص للتاني. يعني في أشخاص بتقدر توصل بعقله أنه خلاص هيك صار بدو يجي دوري خليني أكمل حياتي بالطريقة اللي بتناسبني وبتناسب المحيطين فيه. في أشخاص بيروحوا بحزنوا للاكتئاب ولا بيضطروا ياخدوا دواء. تختلف هون
لا بنحكي طلاق أو انفصال إذا بدي
طلاق والانفصال. في كتير طلاقات بتصير بيكونوا مثلا السيدة كتير بدها ومش قبلانة ومش راضية منحاول جميع الطرق وبعد سنتين بتقول اشتقت له بدي ارجع اشتقت لريحته. هل بستعمل كل الكلام اللي بينقال او العكس. ليش؟ لانه المشاعر كانت ردة فعل خلتها تاخد قرار الطلاق. وهون غياب الشخص ما قدر يغلب المشاعر صار بدها ترجع. وفي كتير اكزامبلات بهذا الموضوع. من هيك الطلاق اللي قايم على ردة فعل معقول كتير المشاعر تغلب مع الوقت ويصير في حالة ندم كتير كبيرة. هلا الانفصال إن كان طلاق أو انفصال أو خلاف إذا بده يصير بطريقة يسيطر بالمستقبل على الانفعالات مفروض يكون في كتير وعي بأخذ هذا القرار عند الشركة. يعني الانفصال بحالة الخيانة أوقات مع الوقت بيندم عليه لأنه بيندم أنه كانت فترة كانت فبلاس أو هيك زحطة صغيرة ما كان لازم ينخرب البيت عليها. بيندموا وفي كتير كوبليت بيرجعوا.
شو المعاناة اللي بيعيشوها بالندم؟
الاشتياق للجلسة العائلة للسوفينيرات الحلوين للتكامل اللي كانوا بيعملون لبعضهم. اليوم الكوبل بيوصل لمحل بصير يفكر بطريقة هيك تلقائية انه هلأ بقلها بشوف شو جوابه او قالوا هلأ بسأله بقرر من بعد ما اسأله. يعني بتصير الحياة فيها مشاركة بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة. هيدا مش هين انه نفقدها.
هل بيحسوا بالغيرة حتى لو كانوا طلقوا؟
اكيد
تلعب دور كتير.
اكيد خاصة من هيك
بيحترقوا فيها يعني لدرجة بيحترقوا فيها
لانه الانفصال بيرجع بوعي كتير مشاعر. الفكرة الانفصال أوقات بتقرب الكوبل أو فكرة أنه معقول الشيء اللي صار أنه يبعدنا بتلاقيهم يرجعوا وعي هيدا الباسيون اللي كنا عم نحكي فيها بيكون قلون 15 سنة 20 سنة مجوزين بصير في هيك حدث صغير بخلي التاني يغار أو بيرجع بيوعى كل المشاعر، كل التعلق، كل بصير يشتغل على حاله أكتر. يعني مثل كأنه هالروتين اللي فاتوا فيه بيوقف وقتها يصير في خربطات صغيرة ما لازم تأدي لطلاق، ما لازم تأدي لانفصال.
الندم، الندم واحد من الشريكين والتاني كفى حياته وعمل عائلة تانية، هون كيف تعيش معاناتها؟
معانات ما بتخلص،
ما بتقدر ترجع تقدر
بتعيش حياتها، بتكمل أوقات تتعرف. بس إذا هي أخذت قرارها وحست أنه أخذت القرار الغلط وبدها ترجع لهيدي العائلة، بتعيش كل حياتها بهذا العذاب،
ناطرة أنه يضل عندها أمل. يعني
لا لا، بس بتتعود على شيء تاني، بتكمل حياتها. أو العكس، الرجل كمان في يقطع في بهيدا بهالحالة، بس بضل في هيدا المحل، محل الندم، يلي تسرعت أخذت قرار غلط ما كان لازم، ما كان لازم يتاخد.
بيقولوا إنه الكتار أشخاص علقوا هيدي الجملة وقالوا أنه من الممكن كتير أكيد بقاء الشخص هو اللي بيوجع، بقاء رحيل الشخص هو اللي بيوجع، لأنه الشعور ممكن يتغير بين لحظة وتانية. لا يبعد هيدا شيء صحيح بيكون.
هلأ الشعور اللي بتغير بين لحظة وتانية،
إذا دع هيدا الشعور بقدر نلاقيه مرة تانية مع شخص تاني، هيك القصد يعني.
إيه هلأ كل شيء بهيدول المواضيع بالعلم النفس أو بالتحليل ما في، ما فينا نكون عم نقول ايه او لا، لانه حسب كل
هل معقول يتغير المشاعر، تتغير من شخص لتاني دغري فجأة؟
بتتغير اذا مثلا الشخص كان تنقول بيرفير نارسيسيك، الزوج، وعايش زوجته بهيدا العذاب، اكيد بتتغير مشاعرها. اذا عايش، اذا هو عايش مع عنده مثلا اضطراب الشخصيه الهستيريه، اكيد بتتغير مشاعره. مع إذا عايشة مع شخص اكتشفت أنه مسؤوليات الحياة، الضغوطات النفسية خلته يصير كتير باسيف، أكيد بتغير مشاعرها. عرفتي يعني كل حالة إلها ظرفها، وأكيد بتحسن مشاعره إذا حس أنه زوجته دعمته وفي حده بالقيم. من هيك اليوم الكوبل وحياتهم اليومية والعائلة وكيف تكبر وشو بيتعرضوا لمشاكل ولضغوطات، وإن كان اقتصادية عاطفية شو ما كانت، قديش أهمية إنه يكونوا عم نفوت بالتفاصيل الصغيرة. اليوم إذا في اضطراب شخصية ومش عارفين إنه عايش الزوجة مع رجل أو الزوج مع امرأة بتهينه كل الوقت، بتبخعه، بتحسسه بضعفه، وإذا انتفض عليها بتعتبر أنه هي كرماله عم بتقله هيدا الشيء، وممنوع يعلي صوته أو ممنوع يعترض، وفجأة بتروق وبيمشي حالها وبتصير بدها يحبها ويرضيها. من المشاعر ما فيها تضاين، أنه من الطبيعي أنه يعني يوصل لوقت يتعب، يا بيكتئب يا بينتفض يا بيرفض يا بيطلق. دونك بكل حالة زوجية في ركائز معينة، في عواطف شخص العلاقة بالشخصية، بالتربية، بالخبرة اللي عاشوها، وكيف بتترجم وقت يصيروا كوبل بقلب تحت سقف واحد.
بالعيادة عندك لأي مدى بتحس اليوم الانفصال اللي عم بيصير أو الطلقات اللي عم بتصير إلى دخل بالإدارة العواطف عندهم؟
كتير حلو جانا السؤال، وهون إذا بدي يكون عم بستند على خبرتي أنا بالموضوع، كل وكتر خير الله بشكر ربي على الشيء اللي عم يعني اللي عم شوفه أو كنتائج من وراء الكوتشنج أو الكابل ثيرابي. كل كوبل ما عم بحب بعضه وبده هالفاونديشن اللي عملها يحافظ عليها، بيقدر يتخطى 100% مشاكل الحياة اللي العلاقة بالعواطف، ويحسنها ويحولها ويترجمها بغير طريقة ويتفهمها
الأغلبية السبب إلى
الأغلبية بيقدروا يكملوا بعيشوا حياة أفضل. الصعوبة بتكمن وقت أحد الزوجين بيكون رافض أنه في اضطراب معين بده يشتغل عليه. هون أصعب حالات اشتغلتها، وقتها يعني الكوبل بيكون في طرف منه عايش داني هزوي أورنوي، يعني بدها تصير أم مثل ما هو بشوفها، ما في أبدا تجاوب لأنه يزور أو يتفهم أو يقدر يفسر اللي عم يعمله بطريقة علمية، هو الصح زوجته الغلط والعكس صحيح، والتعب يلي بعيشه الفريق الثاني هو اللي بعارق العملية النتيجة السليمة بالعلاجات النفسية.
يعني عم يقلها عم يطلع في إلها علاج
ايه النسبة الأكبر اللي إلها علاقة بالمشاعر، ايه عم نوصل لنتيجة كتير حلوة.
معنا بعد دقيقتين، بدي منك تساعدينا كيف نقدر نحن نقدر نتحكم اليوم بعواطفنا، ما في تتحكم فينا، كيف نقدر ندير هيدي العواطف والمشاعر فعلا تتغير نوعا ما سلوكياتنا وعلاقاتنا مع الآخرين.
بدقيقتين
دقيقة ونص بل صار دقيقة وربع.
أول شيء بدنا يكون عنا awareness، يعني prise de conscience، هيدا أول نقطة بطلبها من الجميع. استدركوا عواطفكم، انفعالاتكم، فكروا فيها، حسوها بأوقات معينة. يعني أنا ليش فكرت هيك؟ ليش بكيت؟ ليه عصبت؟ ليه ما تحملتش اللي عم بقول لي؟ ليه عيطت على أولادي؟ ليه رفيقتي جاوبتها بهالطريقة؟ ليه كنت حساسة هون؟ ليه كتير انبسطت؟
كل رديت فعلنا نحط علامة استفهام عليها،
نسأل انه شو كان، شو الأسباب. هيدا أول نقطة. تاني نقطة، شوف النتائج عم تكون سلبية أو إيجابية من وراء أحاسيسة وعواطفي. هل أنا بعتبر أنه نوعية حياتي سليمة أو لا؟ علاقاتي ناجحة أو لا؟ مع زوجي، مع أولادي، مع رفقاتي، بشغلي؟ هيدا كمان سؤال كتير مهم. إذا هولي شغلتين عملناهن واستدركنا أنه لا في شي غلط، بليز يستشيروا، مش ضروري بروفيسيونيل، يحكوا مع حدا عنده بون سانس يعني بيقدر يفهم عليهم. في يكون كاهن، في يكون مدير، في يكون رجل عنده حكمة بيقدر يستوعبني. وإذا بيقدروا يكونوا عم بيستشيروا كتير مهم، لأنه هول النقطتين هن كافلين يحولوا لحياتي لحدا ناضج أقل تأثير بردات فعله.
كان حامل صور حدي بقدر أحمي حالي كمان 100%.
أما بكمل حياتي بذات الدوامة يلي تطلع مني وترجع لي، يعني بتطلع من عواطفي وبترجع لعواطفي وما بيكون حدا حاسس فيه.
استاذة باسكال فغادة الخازن، شكرا لك. شكرا، هالوقت كان كتير حلو، كتير ممتع ومفيد أيضا. طبعا لقاءات جديدة رح نكون فيها مع حضرتك دايما عبر إذاعة لبنان الحر. شكرا جزيلا. شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا، شكرا لك مارك البيتار، وطبعا موعد جديد أربعة الجاي حوالي الساعة 3 ضمن معنا الحياة لها معنى، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.